الحمد لله ندعو ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا نتابع الكلام في قصة الهجرة في قصة غزوة الأحزاب في قصة الخندق يعني حيث وصلنا فيها إلى تلك النتيجة التي بينت المؤمنين وسبب نصرهم وفي نفس الوقت بينت حال المشركين الذين نصرهم نصر الله تعالى عليهم المؤمنين في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم بين هيئة المؤمنين المشرفة في قوله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ثم بين الرجال العظماء منهم الذين هم في نهاية العظمة فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فبينت هذه العاقبة السبب الرئيسي بل هو السبب الأوحد في نصر المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهي السورة وهي الغزوة الوحيدة التي ذكر فيها هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن اقتداءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بهذه الأسوة الحسنة هو سبب ما كان من نصر الله تعالى ومن تنزل جنود الله التي لا يروها التي لا يرونها ومن إرسال الله جل وعلا مواد نصره كالريح وغيرها التي نصرتهم على هذه الفئة الطاغية التي اجتمعت على المسلمين من كل حدب وصوب كما أشرنا والمسلمون اليوم قد ذكرنا صفتهم وهي حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت لأنهم غثاء كغثاء السيل يعني بقلة شجاعتهم ودناءة أقدارهم وعدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة وعلو الأقدار والهمم وعلو القيمة التي كانت السبب في أن بذلوا بالله تعالى أنفسهم وأموالهم ولم يبخلوا على الله تعالى ولا على نبيهم ولا على دينهم بشيء حتى أتاهم نصر الله تعالى فلما استنفذوا كل قواهم في نصر دين الله تعالى وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنهم ولم يتبقى لهم وسيلة أخرى إذا بوسائل الله تعالى وإذا بأسباب الله التي لا تنقطع وإذا بقوى الله تعالى التي لا يقف لها أحد إذا بذلك كله يتجه من الله تعالى لنصرهم، وعلى عكس الحال التي نحن فيها. ثم ذكرنا كيف أبلى هؤلاء المؤمنون، ذكرنا صورا لما أبلوا من الشجاعة المنقطعة النظير التي تبين حب لقاء الله تعالى، أنهم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما ذكرنا شهادة في سبيل الله تعالى وتسابقا فيها، ودعاء لله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وذكرنا صورا من ذلك. والسائل يقول: لعلك أن تذكر صورا أخرى تبين هذه الأسوة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم التي اقتدوا بها، يعني تبين لنا صورا كذلك بعد أن بينت من صورهم بذل المال والنفس والجهد، أن تبين كذلك ما يثبت قلوب المؤمنين من ناحية، من ناحية ثانية ما يبين أنهم قد اقتدوا وتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحصل لهم النصر، ولتبين قيمة الدنيا عندهم وكيف أنها لما هانت عليهم هذه الدنيا بذلوا كل شيء. وعندما كبرت الدنيا الحقيرة الزائلة التي صورها الله تعالى بتلك الصور الخسيسة في القرآن، لما كبرت في أعين المؤمنين اليوم لم يهن عليهم وثقل عليهم أن يبذلوا مالا أو وقتا أو جهدا، فضلا عن أن يبذلوا أنفسهم لله تعالى بعد أن يفارقوا أوطانهم وأولادهم ونساءهم وديارهم. وصور اليوم تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في الأحزاب، لنبينها في بقية مراحل دعوته وجهاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون النبراس الهادي كما أشرنا مرة الماضية في هذه الأحوال، يعني في أحوال هوان الدنيا عليهم وعوام الآخرة في أعينهم وقلوبهم، بحيث لما هانت عليهم بذلوها كلها رخيصة وتحملوا في سبيل الله تعالى كل شيء. وصور اليوم هي صور التحمل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق كان أكثرهم تحملا وأكثرهم بذلا وأكثرهم صلى الله عليه وسلم تضحية بوقته وجهده، فكان هو صلى الله عليه وسلم إن جاعوا كان أكثرهم جوعا، وإن تعبوا وتحملوا المشقة كان أكثرهم مشقة وتعبا، وإن سهروا وقضوا ليلهم في عبادة وذكر كان يقضي ليله كله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن تحملوا العضع وربطوا على إن تحملوا العري وقلة الثياب وتحملوا البرد والقارة القارصة في تلك الليالي الباردة كما يقولون كان أشدهم تحملا صلى الله عليه وسلم. وهكذا رأيناه صلى الله عليه وسلم يتحمل الجوع والأذى والبرد وقلة الثياب، ويتحمل التعب والمشقة، ويحمل على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم التراب وينقله ويرتجز معهم صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرنا تلك الأرجاز التي كانوا يرتجزون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. وهو يرد عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا عيش إلا عيش الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وفعلا كان يقاسم من ذلك، بل كان يتحمل الجزء الأكبر صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ذلك منه كانوا يسارعون في أن يتحملوا الشدة وأن يقاسوا وأن يعانوا ذلك كله في سبيل الله، يعلمون ما عند الله تعالى، وأن الدنيا مهما كانت فهي قصيرة وزائلة، وأن ما يخلد اسمهم عند الله تعالى ويرفع درجتهم هو أن يتحملوا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك صور اليوم التي نسوقها لتبين مدى ما كانوا فيه ومدى ما وصلنا إليه. ونبدأ بتحملهم الجوع والعري والمشقة وتحمل الأمراض والجراحات في سبيل الله، لنرى حالنا اليوم في طعامنا وشرابنا وملبسنا ومشقتنا وتعبنا الذي تحملناه وقاسيناه في سبيل هذا الدين، ولنرى كذلك كيف وصل إلينا هذا الدين بعد هذه المشقة وذلك التحمل وذلك الأذى وذلك البذل وتلك التضحيات إلى أن وصلنا فإذا بنا نواجهه بالنوم وكثرة الأكل واتباع الشهوات والإخلاد إلى الدنيا والزهد في الآخرة والغفلة عن لقاء الله تعالى وكراهية الموت وحب الدنيا والإقبال عليها. على هذه الحال التي بينها الحديث المقابل الذي ذكرناه في صورتنا. أما تحملهم الجوع في سبيل الله تعالى، لنرى نحن كم نأكل وكم نشرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى لقى الله تعالى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم، حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، وما أكل على شوين قط، يعني على هذه السفرة التي يأكلون عليها، ما أكل على شوين قط صلى الله عليه وسلم، ولا أكل مرققا قط، يعني ولم يرى بعينه شاة صميتا قط، يعني ما أكل هذا الخبز الذي تأكلون اليوم. قال: لم يكن عندكم منخل يسألونها؟ قالت: لا، لم يكن يعرفون المناخل. قالوا: فما كنتم، كيف كنتم تعجنون دقيقكم؟ قالت: كنا نطحنه ثم ننفخه فيطير ما يطير ثم بعد ذلك نزريه أو نسرده. كان ذلك طعامهم. وكان صلى الله عليه وسلم، نحن نقدم بالكلام عنه تشريفا وتعظيما وتذكرة، وإن كان الأصل اليوم هي صور أصحابه صلى الله عليه وسلم، ما يوقد في بيته، كل أحد يعرف ذلك، ما يوقد في بيته نار، الهلال والهلال والهلال، الشهران المتتابعان كما تقول السيدة عائشة. وما كان طعامهم إلا الأسودان الماء، إلا الأسودان الماء والتمر، يعني ما كان يوقد في بيته ماء حتى ولا المصباح، يعني ما يستصبحون به، يعني هذه الفتيلة التي كانوا يضيئونها، يعني التي كانت تضيء لهم البيت، لم يكن ذلك. فما كان يوقد لهم قدر، لا على ماء ولا على شواء ولا على سليق ولا على غير ذلك مما كان يمكن أن يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تبكي؟ لو دعوت الله تعالى أن يجعل جبال تهامة ذهبا لفعل سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وأصحابه كانوا رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم على هذه الحال من تحمل الجوع في جهادهم وهجرتهم. والصورة التي ننقلها اليوم ليست في تحملهم الأذى بسبب إيمانهم وتعذيبهم في مكة وفي غيرها بسبب إقبالهم على دعوة النبي، إلا هذا جزء آخر. أما اليوم فتحمل الجوع في سبيل الله وتحمل العري وتحمل العطش الشديد وتحمل الجراحات والبذل. يقول أبو موسى في غزوة ذات الرقاع، كانت غزوة في نجد على بعد ما يزيد على 1000 كيلومتر كما يقول اليوم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: وكنا كل 6 يعتقبون بعيرا، يعتقبون بعيرا يعني كل أحد يقوم عقبة على بعير، يعني يتناوبون البعير، كل أحد يركب قليلا ثم ينزل ويمشي 5 ثم وهكذا. قال حتى نطبت أرجلنا نطبت أقدامنا حرمت أقدامهم من المشي رضي الله عنه وحتى سقطت أظفاري يقول ذلك وهو حزين أن يقول ذلك يقول ما كنت أود أن أذكر ذلك يعني كنت أريد أن يكون ذلك بيني وبين الله تعالى كانوا يمشون هكذا وهذا المشي كانوا يمشونه في شدة القيظ فيصابون بالجوع ويمشونه في شدة البرد فيصابون بشدة الزمهرير وما كان يتأخر أحد منهم عن أن يسير إلى الله تعالى باذلا ذلك متحملا في سبيل ربه سبحانه وتعالى وفي سبيل دينه وفي سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل حماية هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إني لأول من رمى بسهم في العرب ولقد كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لنبين هذا الغزو الذي سقطت فيه أظفارهم ونطبت فيه أرجلهم لنرى ما نحن فيه اليوم. من الذي يقال له يذهب إلى الدرس ولا يذهب إلى الجمعة ولا يذهب إلى خير ولا إلى مصلحة نصائح المسلمين فإذا به يستسقل أن يمشي أو أن يركب وهو يلبس حذاءه وهدومه ويكتن من المطر ويكتن من الحر والقيظ ويشرب الماء البارد ويأكل غير ذلك ثم يفل بنفسه ووقته وجهده أن يسير شيئا لله تعالى لمصلحة دينه ولمصلحة إسلامه أو لمصلحة الإسلام والمسلمين. يقول سعد رضي الله عنه ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغزو الذي تسقط فيه أظفارهم وتنتقب فيه جلودهم أرجلهم وأقدامهم كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا يقول إلا شجر الحبلة وهذا السمر يعني شجر من شجر البادية يأكلون أوراقه حتى إن أحدنا كان يضع كما تضع الشاة يعني عندما يأتي إلى الخلاء لا يتبغز كما يتبغز بني آدم وإنما كما تتبغز الشاة وكما يضع البعير مما كانوا يأكلون من ورق الشجر الخاطئ كما يقال أو من ورق السمر والحبلة أشجار من أشجار البادية كانوا يأكلون ورقها حتى وصل بهم الحال إلى أنه كان يضع أحدهم كما يضع الشاة كما تضع الشاة أو كما يضع البعير رضي الله عنه. وهو نفسه سعى ذلك قال وكنت أبول يوما فسمعت قعقعة تحت بولي فإذا بها جلدة بعير جلد من جلد البعير فأخذتها وغسلتها ثم شويتها فقويت بها أو تقويت بها 3 أيام رضي الله عنه. وما كانوا يعرفون هذا الخبز كانوا يستغربون هذا الخبز الطري الذي يأكله الناس اليوم. يقول أبو برزة كنا في غزاة فلقينا أناسا من المشركين فأجهضناهم عن ملة لهم وكنا نسمع في الجاهلية أن من أكل الخبز سمن الملة يعني الرماد الحار يضعون فيه الخبز حتى ينضج فأجهضناهم عنها يعني أجليناهم عنها ويعني مما غنموا هذه الملة ذلك الخبز الذي قال وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن فكان أحدنا ينظر في عطفيه ينظر في منكبيه يرى هل سمن أو لا وانظر إلينا ماذا يتبقى وماذا يفعل اليوم المسلمون في طعامهم وشرابهم وأكلهم. وأبو هريرة له قصة طويلة في الجوع يقول ونحن أهل الصفة كان من أهل الصفة وهم أضياف الإسلام لا يأوون على مال ولا على أهل كان إذا دعا داعي الجهاد انطلقوا مجاهدون في سبيل الله يرجون الموت أو النصر فإن رجع أحدهم رجع إلى الصفة يقول نرجع إلى الصفة وإن أحدنا لا يسقط بين منبره صلى الله عليه وسلم وبين بيته بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته حتى إن الرجل لا يأتي يقول بهم جنون وضع علبة عليه وما هو إلا الجوع. هذا الجوع الذي وصلوا إليه كان يمنعهم ذلك، كانوا متأسفين لما استهانوا بذلك، وكانت هذه حالهم المشرفة التي ارتضاها الله تعالى لهم، لم يرتضي لهم هذه العيشة التي هم فيها اليوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجوههم الجوع قال أبشروا، كيف أنتم عندما يراح على أحدكم بقصعة من سريد ويغدى عليه بمثلها، يعني يراح عليه يغدى عليه بقصعة من سريد ويراح عليه بمثلها. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير، قال لا بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. وكانوا يجاهدون، أبو عبيدة رضي الله عنه ابن الجراح أمين هذه الأمة يحكي أنهم لما خرجوا في سفرة زودهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لا أكثر ولا أقل، فكان يقسمه كل يوم تمرتين لكل فارس منهم تمرتين، حتى إذا نفد التمر أو كان يوزع عليهم تمرة واحدة يمصونها كما يمصها الصبي ويشربون عليها الماء فتكفيهم يومهم. ويحكي في هذه الغزوة أن الله تعالى لما أصابهم هذا الجوع الشديد ألقى إليهم بهذا العنبر من البحر دابة كبيرة ألقاها إليهم، أخذوا يأكلون منها شهرا وتزودوا منها حتى رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الله تعالى ليتركهم مع ذلك في كل هذا، ولكن كما ذكر المولى سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، يعني الجوع والعطش والتعب ولا يقطعون واديا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا الجوع وهذا الظمأ وتلك المخمصة وذلك التعب الذي نحن اليوم نتحاشاه، أن يكون جائعا فأرجع إلى بيتي تلك مصيبة، أو أن يلبس ثيابه، أما الجوع فحدث ولا حرج، وأما العطش فكان يصل بهم العطش إلى أنهم لا يجدون ماء. يقول في غزوة تبوك وكانت في شدة القيظ ولم يكن هناك ماء حتى إن أحدنا يظن أنه ستنقطع رقبته من شدة العطش، كان إذا ذهب إلى الخلاء يظن أن ستنقطع رقبته من العطش، سوف يفصل رأسه من اليبس الذي وصل فيه هذا الحال من عطشهم، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد عودنا الله في الدعاء خيرا فدع الله لنا، قال وتحب ذلك؟ فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاشت السماء ونزل الغيث حتى ملوا أسقيتهم وشربوا رضوان الله تعالى عليهم. وأصحاب اللباس الفاخر الذين لا يحبون أن يتكسر ثوبهم أو أن يتعفر، وتراه ينفض ثوبه إذا ما وقع عليه العفار وإذا ما وقع عليه الغبار أو كسر ثوبه يمشي مكسوفا أن ثوبه ليس مكويا، إذا بهم هؤلاء الكرماء ترى عليهم هذه الهيئة. يقول ما كان لأحدنا ثياب إما أن يكون له إزار أو كساء، إزار فقط ليس له رداء يضع على عاتقيه إلا إزار أو كساء يبلغ منتصف الساقين أو الكعبين، حتى إن أحدنا ليظنه خشية أن تبدو عورته إذا سجد أو إذا ركع. وقد ذكرنا قصة حذيفة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب لما لم يكن له إلا مرط من مرط زوجته يتغطى به يصل إلى ركبتيه، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من شملته يدفئه بها حتى أصبح وصل بهم الحال، إلى أن قال النبي هذه الأحاديث كلها صحيحة انتقلتها لهذه القصص التي تسور في عقلي وذهني قصص كثيرة للغاية، ولكن نسوف على سبيل العبرة والمعظة هذه المعاني التي ينبغي أن ينظر المرء فيها لماذا وصل بهم الحال إلى ذلك. هل وصل بهم هذا الحال إلى أنهم لم يكونوا كرماء على الله تعالى؟ ما كانوا يقول لهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة؟ ما كان يقول لهم ذلك هو، وهو يعلم سبحانه أن سيصيبهم الظمأ والنصب والمخمصة وقطع الوديان حفاة عراة، حتى قال النبي في غزوة بدر والحديث في صحيح مسلم هذا: اللهم إنهم حفاة، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأشبعهم، صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يمشون كما ذكرنا، يقول ليس لأحدنا إلا هذا الإزار الذي أتجر به أو كساء يكتسي به يضمه خشية أن تظهر عورته، وكانوا يسيرون مع ذلك كله في شدة البرد وفي شدة القيظ. في شدة البرد يقول أبو ريحانة: خرجنا في غزاة فصعدنا شرفا المكان المرتفع فأصابنا برد شديد حتى رأيت الرجال أصحاب النبي يعني صلى الله عليه وسلم رأيتهم يحفرون الحفر، وإن الرجل ليحفر الحفرة فينزل فيها ويضع على رأسه حجفته ترسه يعني درعه يستدفئ بذلك من البرد، ليس لهم شيء، فكان يحفر وينزل في هذه الحفرة يستدفئ بها من البرد رضوان الله تعالى عليهم. ليبين ذلك. أما شدة القيظ فكنا كما يقول أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في شدة الحر، حتى إن أكثرنا الذي له كساء يضع على رأسه، وإن أحدنا ليستظل بيده من الشمس، وما كان فينا صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، كانوا في شدة الحر، وكانوا قد غزوا غزوة بعد ذلك، فمنا الصائم ومنا المفطر يصومون في هذا الحر الشديد مع ذلك العطش وقلة الماء وشدة القيظ وبعد المسافة وقلة العزات التي يتزودون، حتى إن أحدهم كان لينحر بعيره ليأخذ منه الماء من فرسه ليشربه وليضع فرسه على كبده، يضع شيئا على كبده خشية أن يجف كبده من قلة الماء ومن شدة العطش. ومن الصائم ومن المفطر كما يقول الحديث، كانوا يصومون وكان منهم المفطرون الذين بذلوا جهدهم ووقتهم وتحملوا تلك الشدائد لله سبحانه وتعالى، وانظر إلى ما كان من عاقبة الله تعالى لهم كما ذكر هذا الحديث الذي أشرنا إليه: أبل أنتم اليوم خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقصصهم رضوان الله تعالى عليهم في تحملهم الجوع وتحملهم العري والعطش والحظ والبرد من المكان المعلوم بالمكان المعلوم الذي أشرنا إلى شيء منه ليدل على ما وضعه من قصص وهي كثيرة كما أشرنا تبين كما ابتدأنا الكلام حب الآخرة والسعي إليها وبذل كل شيء في سبيلها وتحمل كل شيء في سبيلها وما كان يمنعهم المرض وما كان يمنعهم الجراحات أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد انتهت بما قد علمنا كان في بني سلمة رضي الله عنهم عدة نفر قد جرحوا وأصيبوا ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وندب المؤمنين لأن يخرجوا في إثر المشركين لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون المدينة أو أنهم يحاولون أن يرجعوا ليستأصلوا شأفة المسلمين وأنهم لم يفعلوا شيئا في يوم الغزوة ندب المسلمين مرة أخرى لملاقاة عدوهم والخروج في أثره وألا يخرج إلى هذه الغزوة التي سميت فيما بعد حمراء الأسد وألا يخرج إلا من شهد القتال معنا صلى الله عليه وسلم خرج من بني سلمة هؤلاء النفر وكان ببعضهم 13 جراحة كان ببعضهم ذلك وانظر إلى هذه الجراحات التي لم تكن كاليوم الزبير رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجراحات التي فيه أن ولده عبد الله بن الزبير كان يضع يده في هذه الجراحات من غورها وكسرتها في جسده قال يقول لسائله عن هذه الجراح التي في جسمه قال له ما من جرح إلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رمية أو ضربة بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح كان ابنه يضع يده فيها يدخل يده فيها من كثرة هذه الجراح خرج هؤلاء النفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن بأحدهم 13 جرحا بأحدهم 13 جراحة ولم تكن جراحاتهم كجراحات اليوم أنه قد يأخذ 5 سنتي مثلا جرحا ولا 5 غرز ولا شيء كانت ضربة السيوف وكانت طعنة الرماح ورمية الأسهم لم تكن لتصيب بهذه الإصابات التي لما تقع بأحدنا اليوم إذا بنا يتعلل عن كل شيء حتى عن الصلاة لا يحضر الصلاة ولا صلاة الجمعة لأنه المسكين مريض وقد حدث له وقد جاءته دور البرد وجاءته الأنفلونزا وجاءته كذا وكذا مما يدل على هذه الحال التي ذكرها الحديث لما سألوه صلى الله عليه وسلم وما الواهن هذا هو الواهن الذي نحن فيه الضعف الذي كان سببه حب الدنيا وكراهية الموت خرج هؤلاء الجرحى ليواجهوا قريشا مرة أخرى خرج من الأنصار أخوان عبد الله بن سهل وأخوه رافع بن سهل وكان أحدهما أكثر جراحة من الآخر قال فلما أثبت يعني صاحب الجراحة قال أندع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ونتركه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة الكفرة وندع معه هذا المشهد لقد عاهدوا رضاهم أن لا يدعوا مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ويتخلفون عنه مهما كان بهم قال فخرجنا. فإذا أثبت يعني إذا اشتد علي تعبه لا أستطيع أن يتحرك حملته على كتفي كما يقول عقبة يعني نوبة حتى إذا استراح نزل فمشى عقبة ثم أحمله عقبة حتى وصلنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان يمنعهم ذلك من الجهاد جاء عمرو بن الجموح في غزوة بدر وكان أعرج شديد العرج وكان له أربعة أولاد كالأسد كما يقول الراوي كالأساد يعني. يقول هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله جاء هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن بني هؤلاء يمنعونني أن أجاهد أن أخرج معك في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فلك عذرك ولا جهاد عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنيه بعد أن قال هو عمرو بن جموح رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أطع بعرجتي هذه في الجنة. قال النبي بعد أن قال له لك عذرك ثم قال لأولاده وما يمنعكم أن تتركوه لعل الله تعالى أن يرزقه الشهادة. ثم ذهب إلى أحد فقاتل فقتل ووطأ بعرجته هذه الجنة. وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل سيكون أعرجها كذا في الجنة؟ قال لا تطأها صحيحة يعني تطأ بها صحيحة في الجنة إن شاء الله تعالى. ثم كان يمنعهم كما تسمعون لم يكن ليمنعهم تلك الجراحات ولا تلك الأمراض ولا تلك الموانع التي أعذرهم الله تعالى بها أن يخرجوا وأن يتحملوا في سبيل الله تعالى. وانظر إلى حالنا اليوم كل هذه الأحوال من تحمل الحظ والقيظ والبرد والجوع والعري والظمأ وشدة العطش والأمراض والجراحات إنما تبين حالا مختلفا تماما عن أحوال المسلمين اليوم. إنهم يتعللون بمرض خفيف لئلا يحضروا شيئا يكون فيه مصلحة لدينهم ولا مصلحة لإسلامهم ومصلحة لهم هم قبل أن يكون مصلحة لدينهم وإسلامهم أو أن يكون فيه زودا عن رسولهم وعن دينهم وعن إسلامهم وعن إيمانهم. وانظر العلل والأعذار التي نتعلل بها صباحا ومساء وانظر إلى الحال التي نحن عليها من الشبع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وبينا أن هؤلاء لم يفعلوا شيئا يتحملون به. هؤلاء عندما تراهم وقد بذلوا أنفسهم وتركوا أموالهم وديارهم لله تعالى وما كانوا يتأخرون. حتى هؤلاء الذين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة في سبيل الله وإذا بقوم لا يجدون ما ينفقون قال نزلت فيهم هذه الآية ولعل الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وانظر إلى الحال التي نحن فيها أنهم يبكون وتفيض أعينهم من الدمع لأنهم لم يذهبوا ليقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم في سبيل الله. وهو بكاء الرجال الذي يقول عليه العلماء لما دعاهم وندبهم صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في سبيل الله تراهم تأخروا. وانظر إلى هذا التحمل الذي بدأ في حالهم لما ندبهم لذلك صلى الله عليه وسلم وحثهم على الصدقة والإنفاق والبذل في سبيل الله ما هؤلاء الذين لم يجدوا شيئا ينفقونه؟ قال كثير منهم، قال كنا نحامل على ظهورنا اليوم، يعني يحامل على ظهره يذهب فيحمل مال لأحد، ويقول وكان يسحب ذلك بالبكرة، يعني طول يومه في جهد ومشقة وتعب يحمل على ظهره ويرفع الماء ويذهب به إلى صاحبه الذي يريد يومه كله، حتى إذا أتى بمد من طعام ذهب أنفقه في سبيل الله، كان يحاول ذلك كله ويتعب نفسه كله ذلك كله ويتحمل تلك المشقة كلها حتى يحصل شيئا ينفقه في سبيل الله. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلل أحدهم بأن ما في بيته على قدر نفقته وأولاده، وأنه لا زائد عنده ليبذله ولينفقه لله تعالى، لا لم يكونوا كذلك، وإنما لما لم يجدوا أتعبوا أنفسهم وتحملوا تلك المشقات وذهبوا يحاملون على ظهورهم حتى حصلوا شيئا ينفقونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك عنه سبحانه وتعالى: الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فكان يأتي المنافقون ليسخروا من هؤلاء الذين لا يجدون إلا جهدهم، يقولون إن الله تعالى لغني عن مد أحدهم وصاعه، ماذا يفعل الله تعالى؟ ولكن هذا المد وهذا الصاع عند الله تعالى له قيمته وله درجته. تلك الموعظة ليتعلم المؤمنون اليوم أصحاب الملابس الأنيقة والركوبات الجميلة والطعام الفاخر الذي إن ترك يوما لا يأكلونه في اليوم الثاني، هؤلاء الذين ذكرنا في المرة الماضية كيف أنهم قد جمعوا كثرا يوم الأحزاب يوم الخندق كثرا من طعام لم يجدوا غيرها، ثم وضعوا عليها تلك الإهالة الزنخة النتنة حتى إن لها لرائحة في حلوقهم، وكانوا لا يتأففون أن يأكلوها لما كانوا فيه من الجوع والشدة التي اضطرتهم إلى ذلك. وترانا اليوم على هذه الحال التي لا تخفى على أحد من طعام وشراب ونوم ومأكل وملبس، كل أحد يعطي نفسه شهوتها، حتى إن عمر رضي الله عنه رأى جابرا يوما ومعه درهم، قال إلى أين؟ قال أذهب درهم أذهب لأشتري به لحما لأهلي، يعني أرادوا لحما بعد سنين طويلة أرادوا لحما. قال وكلما اشتهت أنفسكم شيئا أعطيتموها، كلما تشتهي نفسه أن يأكل كذا يذهب فيأتي به، أن يشرب كذا فيأتي به، أن يلبس كذا فيأتي به. أما سمعتم قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانصر عبدك ووليك. اللهم انصر نبيك ووليك. اللهم انصره. اللهم اظهر آياتك. اللهم اسأر له. اللهم انتقم من أعدائه. اللهم اغدو الكفر والكافرين. اللهم أهمهم وأذلهم. اللهم زلزلهم واهزمهم. اللهم انصرنا عليهم. اللهم انصرنا عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرع بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم.